طبعاً مثل ما بتعرفوا مستمعينا أنه العادات بتتغير مع الوقت، وعادات الخطوبة والأعراس بتختلف من بلد لبلد. تركيا عموماً مليانة بالعادات، بعضها غريب وبعضها جميل جداً وبيستاهل أنه نحكي عنه. خلونا نتعرف سوا على بعض أهم عادات الخطبة والزواج الموجودة بالمجتمع التركي.
عنب بلدي بودكاست.
يا مرحبا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من سميتو شاي، معكم نايا.
ويا أهلا فيكم، أنا سكينة. اليوم رح نحكي عن عادات الخطبة والزواج بتركيا.
قبل ما نحكي عن عادات الزواج يا سكينة، حابة أحكي عن أنواع الزواج اللي كانت ولا زالت تعتبر مقبولة اجتماعيا ببعض الأحيان، ولفتت نظري أنه هي موجودة حتى بالمجتمعات العربية. فمثلا كان مقبول اجتماعيا أنه لما يتوفى رجل متزوج وتترمل زوجته ويكون عندهم أطفال، كانت عائلة الزوج تأمر أخ الرجل المتوفى بأنه يتزوج زوجة أخوه لحتى يحافظ على الميراث والأولاد أنهم يضلوا جوات العيلة وما يطلعوا لبرا. كمان في فكرة تبادل الزيجات، يعني إذا في عيلة حابه تخطب لأبنة من عيلة تانية، ببعض الأحيان لحتى يتفادوا دفع مهر غالي اللي بيتسمى بالتركي باشلك بارسة، فبيقترحوا أنه ياخدوا عروس من هاي العيلة ويعطوهن عروس بعادة اسمها بالتركي ديش توكوش. يعني لما بيخطبوا لأبنهم بنت من هاي العيلة، بنفس الوقت بيعطوا بنتهم لأخو العروس اللي خطبوها، وهيك بتقوى الصلة بين العائلتين وبيعملوا عرس واحد للكل سوا وما بيضطروا يدفعوا تكاليف عرس كبيرة.
صحنا يا هاي نوع من الزيجات سمعانين فيه بالبلاد العربية،
موجود كان قديما. صحيح
صحيح مزبوط. هلأ عنا بالبلاد العربية كمان، بس حب شب انه يخطب صبية ما سواء بيناتهم علاقة حب من قبل او لا، فالعادات وحدي، يعني بيبعت هالشب امه واخواته البنات على بيت اهل هالصبية ليطلبوها من اهلها، وبس اخذوا الموافقة الاولية بعدها بيرتبوا لمرحلة الخطبة الرسمية وكتب الكتاب. وحسب ما سمعت منك نايا انه الاتراك كمان عندهم نفس الشيء، صح؟
اكيد، وهالشيء راجع طبعا للدين المشترك. هلا بس في بعض الفروقات طبعا، هي اللي نحن رح نحكي عنها اليوم. هلا اول خطوه، يعني لما الشاب يبعت اهله على بيت الصبيه يلي بده يخطبها، هي بسموها سوز بالتركي، بمعنى اخذ كلمه او اخذ وعد او حتى قراءه فاتحه. وبيطلبوا الصبيه على سنه الله ورسوله بجمله بالتركي بتقول اللهن أمريله في بيغمبر أفنديمز قوليله كزنز استيورس، يعني نحن على سنة الله ورسوله بدنا بنتكم. بعض العائلات كمان بتقول كزنز طالبز، يعني نحن عم نطلب
بنتكم.
صحيح. إذا أهل الصبية موافقين بيعطوا القبول المبدئي وبياخدوا موعد ليوم الخطوبة الفعلية.
وعلى حسب علمي نايا أنه في عالم تختصر المرحلتين وبيعملوهن سوا، يعني بياخدوا الموافقة المبدئية على التليفون إذا كان في علاقة حب بين الشاب والصبية، وبتحكي الصبية لأهلها وبتاخدوا الموافقة المبدئية، بعدين بيجوا الأهل بيطلبوا الصبية وبيلبسوا الخواتم بنفس اليوم. وفي عالم بتفصل الحفلتين عن بعض، بيعملوا حفل الخطوبة بالصالة حتى.
صح، هي كلها صارت عادات جديدة، قبل ما كانوا يقدروا الصبايا يقولوا لأهليهم في علاقة حب وفي شاب بده يجي يخطبني بهي السهولة، بس هي مع الانفتاح الحديث اللي صار بتركيا صارت ممكنة. بس كلها بترجع تفضيلات شخصية، لكن في عادات ثابتة رح نحكي عنها بالتفصيل. فمثلا من الثابت انه لما بيجوا اهل الشاب ليخطبوا الصبية وعارفانين انه الاهل اللي رح يوافقوا، يعني اخدين جاسين نبض مثل ما بيقولوا بالسوري، بيجيبوا معهم صندوق اسمه صندوق الجهاز، او بالتركي بيقولوا له تشيز صندو. هذا بيكون حصرا بعد الموافقة المبدئية.
هذا قبل العرس نايا، صح؟
قبل العرس، هي باول بجية الخطوبة لما بدهم يلبسوا المحابس. هذا الصندوق بيكون هو عبارة عن صندوق تقليدي، شكله مثل شكل صناديق السلطانات هيك الأدمة وهي القصص الأفلام والمسلسلات وهيك، بس من قديم ما كان في هذا الشكل، كانوا يجيبوا الأغراض يحطوهم ببئجة.
هاي بئجة يعني قماشة، وبيلفوها بيحطوا بقلبها الأغراض اللي بدهم ياخدوها للعروسة.
صحيح، بيرتبوا الأغراض بطريقة ضابطة وظريفة وبيربطوا هاي القماشة اللي بتكون حتى هي مشغولة يدويا وحلوة.
وهون اسمها بئجة كمان نفس الشيء.
ايه صحيح. هلأ هذا الصندوق شو بيكون فيه بقلبه؟ بيكون بقلبه هدايا للعروس مثل عطر، ألبسة، ميك اب، وحتى أوقات بشاكير مشغولة يدويا، هي كتير بنشوفها نحن بالأعراس التركية. حتى معلقينهم على السيارات أوقات بتلاقيهم. هلأ أنا لهلأ ما فهمت شو سرها هاي العادة، بس
إنه مشغول يدوي يعني.
صح، اللي فهمته إنه بيعطوهم إيميل إنه مشغولين يدويا، وبيدلوا على نظافة هذا البيت. كمان الصندوق بيكون مع أهل العريس، أما العريس فلازم يكون حامل بإيده باقة ورد وعلبة شوكولا
مثل عنا يعني نايا.
هلأ أنا ما بعرف إذا كل البلدان العربية عندها نفس العادة، لكن من السائد إنه كمان صاحب البلاد العربية بيجيبوا ورد وشوكولا،
ما لازم يفوتوا إيدهم فاضي. صحيح. يعني هو شو ما جابوا معهم بالآخر، إنه عنا عادة إنه لما تفوت تطلب بنت أول مرة ما لازم تفوتوا إيدك فاضي.
صحيح، بس في أنا اللي بعرف إنه في عيال أو في بلدان مثل الخليج مثلا بيجيبوا بإيديهم ذهب، مجوهرات وعطورات
حسب الحالة المادية بالآخر كمان بترجع.
صحيح، كله بيرجع للمدينة والحالة المادية لأهل العريس. هلأ بعد مرحلة الموافقة المبدئية بيرجع بيجي كل أهل العريس لبيت العروس يلي بيكون ملتم فيه كل أهله وأصدقاء أو قرايبينا، ليحضروا تلبيس الخواتم أو يعملوا الخطبة الرسمية يلي اسمها بالتركي نيشان. هاي الجمعة بقى بتكون جمعة مختلطة، يعني رجال ونساء. أما قديما فكانوا النساء يقعدوا بمكان منفصل عن الرجال، بس حديثا بسبب الانفتاح الحديث مثل ما حكينا بيقعدوا العيال كلياتها مع بعضها. بعد ما يقعدوا شوي بتفوت العروس، طبعا بتكون لابسة فستان سهرة ومزبطة حالة هيك من مجاميعه، وبتجيب مع القهوة المالحة ليشرب العريس.
ها نايا هون حطنا الجمال. هاي القهوة المالحة أنا شو قصتها ما عم بفهم، يعني في حدا بيجيب قهوة لعريس بيوم خطبته وفيها ملح؟
صح،
لأ هو بيشربها يعني كأنه قاعد مبسوط ومفارق معه، يعني هاي تقليعة مو قهوة أهلا وسهلا.
هلأ هي كتير عالم تفهمها هيك خاصة ببلادنا العربية، لكن هي إلا قصة أو حتى قصص كتيرة رح نحكيها بعد الفاصل. القهوة المالحة يا سكينة هي عادة لابد من وجودها بكل حفلة خطبة، يعني هي ثابتة لازم العروس تجي حاملة بإيدها صينية مميزة خاصة للعريس، فيها فنجان قهوة مميز وجنبه مثل صحن صغير فيه راحة، هذا بيكون خاص بالعريس فقط. أما باقي العالم يلي جاية مع العريس فبتضيف بفنجين عادية. لازم تكون موجودة هي العادة، وحقيقة في حواليها كتير قصص وحكاية، خلينا نحكي الأشهر منهم. هذا يا سكينة يقال إنه في صبية كتير حلوة، بيوم من الأيام إجاها شاب لحتى يخطبه، قالت لأما فوتي يا بنتي وزبطي حالك وجيبي قهوة على الصالون وتعي، في شاب بده يخطبك وأبوكي موافق عليه مبدئيا. هلأ الصبية انصدمت وخافت إنه هي بتحب شاب تاني، شو بتعمل إذا ما طلع هو نفسه؟ راحت اطلعت من باب الصالون وشافت انه الشاب مو هو نفسه الشاب يلي بتحبه، فصارت تبكي انه يعني ابوه موافق عليه مبدئيا، اذا عطى الموافقة النهائية فهي رح تتزوج لشخص ما بتحبه. وقديما مثل ما بنعرف سكينة البنت ما كانت تقدر تقول انه انا موافقة ولا ماني موافقة.
صح، كانت
يعني
تنجبر باغلب الاحيان.
صحيح، فاضطرت البنت تروح على المطبخ وتعمل القهوة، فهي وعم تحضر القهوة خطر لها فكرة، قالت لحالها خليني حط لي هيك شوية ملح بالقهوة مشان يقول عني إنه أنا ماني شاطرة ويعرف إنه أنا ما بديها بأي طريقة كانت، بس أنا لازم أعمل شيء.
خطة ذكية.
فقررت إنه تحط ملح بالقهوة، وفعلا حطت كتير ملح بالقهوة لحتى صارت صبر ما بتقدر تشربيها. لما شرب الشاب للقهوة غص وعرف انه هاي البنت ما بدها يعني، وحمل حاله واعتذر من الأب بكل أدب وراح.
شفتي كيف نايا؟ مزبوط، معناتها هي تقليعة مثل ما قلت لك. طيب هلأ كيف حديثا بيشرب العريس وبيضلوا قاعدين ومبسوطين؟ لقوا الكل بيكون قاعد عم يتفرج عليه وهني عم يضحكوا
ناطرينه يشرب،
ناطرينه يخلصوا
فنجان كله. صحيح، هلأ هي مو تقليعة تقليعة، لكن الرسالة مخفية بتتفسر بهاي القصة اللي رح أحكي لك ياها. هلأ في حكايات بتقول إنه القهوة هي علامة القبول أو الرفض، فإذا البنت رفضت الشاب بتحط له ملح بالقهوة، وهيك هو بيفهم إنه ما في نصيب وبيلمح لأهله إنه ما تحكوا بموضوع الخطبة مشان ما نتخجل، وخلص اعتبروها زيارة عادية. أما إذا وافقت عليه فبتحط له سكر. هلأ إذا أهله كانوا موافقين كمان هون بتحط حلويات أو راحة جنب فنجان القهوة، يعني بتزيده حلاوة. فهيك بيفهم العريس هو وعيلته انه البنت واهلها موافقين عليه، يعني بما معناه انه اذا العريس شرب القهوة المالحة وكمل الفنجان كلياته بدون ما يظهر علامات اضطراب على وشه واصر على انه يطلب هاي البنت، فهذا بيعني انه هو مستعد لحتى يعمل اي شيء ليساعد هاي الصبية ويقدم لها كل شيء هي بتحلم فيه، وبيكبر بعين أهل العروس وبتزيد ثقتهم فيه وبيوافقوا على الزواج فورا.
هلأ كل هالقصص طلعت من فنجان القهوة المالحة،
شايفة؟
طلع شغل كبير، أنا ما كان معبي عيني،
شايفة؟ نحن مفكرين أنه هيك يعني شغلة بلا معنى، بس هي ايه طلع في معنى من وراها.
نايا كمان بالخطبة أنا بشوف على اليوتيوب أنه لما بدهم يلبسوا المحابس بيربطوا المحبسين بالشريطة حمراء، وبعدين بيجي شخص كبير من عائلة العريس بيلبسهم المحابس وبيقص شريطة من النص.
تماماً هيك بيصير، بعد ما يلبسوا الخواتم ببلش العريس والعروس أول شي بيسلموا على بعض، بعدين ببلشوا يسلموا على أهليون بالتناوب، العريس ببلش يسلم على أهل العروس والعروس بالعكس، وبعدين بيرجعوا بيسلموا على كل الموجودين. هلأ كتير ضروري أنه بهاي المرحلة العريس والعروس يبوسوا إيدين الأب والأم، يعني أبوهم وأمهم هن، وكمان حماهم وحماتهم، وكمان إذا في حدا كبير بالعمر موجود مثل جد أو جدة أو عم كبير بالعمر ضروري كتير أنه يسلموا عليه هو أول شيء. كل ما سلم العريس والعروس على حدا بنقطوهم ذهب أو مصاري، وبعدين العائلتين كلياتهم بيرقصوا سوا بيحتفلوا سوا، وأكيد بيكون في عشاء مجهز من مجاميعه من كل ما لذ وطاب بالمطبخ التركي. هلأ في عالم هون بتكتفي بهاي الحفلة كحفلة الخطبة، هاي بتكون هي النيشان، وفي عالم بتحتفل أو بتحب إنها تحتفل بحفلة الخطبة بالقاعات والصالات الخارجية.
طب نايا تكلفة هذا الشيء على مين؟
هلأ بما أنه كله عم بيصير ببيت العروس فالتكلفة طبعا على العروس وأهله، أما العرس فبيتكفل فيه العريس.
كمان نايا في شغلة، يا ترى كتب الكتاب تبع الشيخ بهاي المرحلة بيكتبوه ولا بيأجلوه لبعدين؟
هلأ شوفي، بخصوص كتب كتاب الشيخ لازم نوضح شغلة، أنه هون بتركيا رغم أنه تقريبا 99% من الشعب التركي مسلم، إلا أنه مو الجميع بيتبع التعاليم الإسلامية بحذافيرة، يلي بقصده أنه مو كل العوائل بتعمل كتب كتاب إسلامي، في كتير عيال بتكتفي بكتب كتاب المحكمة فقط لأنه هو كتب كتاب مدني. هلأ العوائل المتدينة هي فقط يلي بتعمل كتب الكتاب، بس كمان بينقسموا لقسمين، قسم بيعمله يوم الخطبة وقسم بيأجله ليوم العرس، هي كمان بتختلف حسب التفضيلات الشخصية للعائلة وللمدينة.
وهون ما بيكون في مهر ولا بيكون في مهر؟
لا في مهر طبعا. هلأ نحن مثل ما حكينا أول الحلقة كمفهوم في مهر، واسمه حتى بالتركي باشلك بارسة، بس كمان بيختلف، يعني هو بيختلف شوي عن مفهومنا العربي لفكرة المهر. في عالم هون بتطلب مصاري، في عالم بتطلب أشياء معنوية كالقرآن أو رحلة حج مثلا، لكن هو يعني كثقافة تركية هو شيء معنوي أكثر ما هو شيء مادي، يعني ممكن ينكتب أي شيء على الورق ولكن ما يكون في شيء بتاخده العروس. بس عموما سكينة المهر هون مثل ما حكينا هو شغلة معنوية أكتر، وحتى إذا وجد فما بيكون في مبالغ عالية مثل ما بنسمع عنها بالعالم العربي. وفي شغلة كمان إنه هون لجهاز تكاليف العرس والبيت والأشياء اللي لازم تنشرها مثل الأثاث والفرش وإلى آخره، فهي بتنقسم بالنص، نص تكلفته على العروس وأهله ونص تكلفته على العريس وأهله، إلا إذا كان في اتفاق أنه عيلة واحدة هي اللي تتكفل بالأمر، يعني الموضوع باختصار تشاركي بحت بكل شيء فيه.
في عنا بعض المدن وببعض الدول كمان العربية بيصير تقاسم بأغراض البيت،
يعني سكينة تخيلي أنه مثلا ممكن حتى الأجهزة الكهربائية يتشاركوا فيها، العريس بيجيب البراد مثلا، العروس بتجيب الغسالة، حتى الأواعي مثلا، هذا شفتي صندوق الجهاز اللي حكينا عنه، هذا يعتبر جزء
من الجهاز،
من جهاز العروس اللي جابه العريس مبدئيا. أيوة. فهي كمان بتجيب ملابس واحتياجات شخصية لإله ولا العريس كمان. بعد الخطبة بتجي حفلة الحنة وتسمى بالتركي كنا كيجيسة، هي شيء بيشبه حفلة وداع العزوبية، بتتجمع فيها كل النساء بشكل أساسي من دون الرجال، وكمان إما بتكون بالبيت أو بقاعة الاحتفالات حسب التفضيل الشخصي. حسب العادات تلبس العروس فيها لبس تركي تقليدي مثل لبس النساء التركيات قديما أيام الدولة العثمانية، ويقال له قفطان، وبيكون باللون الأحمر، يعني بتكون بعرسها كأنه سلطانة. كتير حلو هذا القفطان صدقا، إذا يعني بتشوفيه بالأسواق كتير جميل.
في القفطان المغربي كمان،
صحيح،
يشبه هيك شيء.
هلأ هو شوي شيء مختلف لكن يسمى أيضا بالقفطان. في بعض البنات بتلبس فستان سهر عادي، بس غالبا بحافظوا على اللون الأحمر. وبعد ما تدخل العروس على الحفل بشوي، بتقعد العروس بنص الغرفة أو الصالة، وبيحطوا على راسها طرحة حمراء، وبتجي إما وأم العريس ومعهم هيك سنية مدورة بيكون فيها الحنة، وبتوسطها شمعة. هلأ بتنادي أم العروس على كل البنات العزباوات، وبس يتجمعوا كلياتهم بيوقفوا بشكل دائري حوالين العروس، وبيحملوا مناديل ملونة صغيرة، وبصيروا بيدوروا حوالين العروس وهن عم يغنوا أغاني تقليدية. غالبا هاي الأغاني بتكون أغاني حزينة، مثل أنه أنت تزوجتي ورحتي وما عاد نشوفك.
وسمعت نايا أنه لازم تبكي، يعني ما بتطلع من هون لحتى تبكي.
صحيح، بيضلوا بيدوروا حواليها البنات حتى تبكي العروس. هي قديما مثلا لما كانت الصبايا تتزوج من الضيعة على المدينة، فكان في فارق مسافات كبير، ما كان في وسائل تواصل، فكان فعلا الأم تشتاق لبنتها والبنت كمان تشتاق لأهلها، فتعيش مشاعر مختلطة، فرحانة بعرسها وزعلانة على غربتها فتضطر تبكي. بعدين صارت عادة. حتى بتذكر كان في مسلسل تركي عم بيمثلوا فيه هذا المشهد، وكانت الصبية اللي عم بتمثل دور العروس ما عم تقدر تبكي هي، فبيرسوها رفقاتها أنه خلص ابكي خلينا نخلص دوران،
لأنه ما بيوقفوا دوران لحتى هي تبكي.
صحيح، ما بيدروا
مشان الله خلصينا
خلصينا تعبنا.
يلي بعرفه كمان نايا أنه العريس كمان بيفوت وقت الحنة.
إيه، لكن لازم يفوت، لازم يكون له دور هو كمان. هلأ بعد ما يخلصوا رقص البنات، بتجي الأم وبتشعل الشمعة يلي بنص صينية الحنة وبتبلش تخلطها. هون بقى بينادوا للعريس، وبيفوت العريس وهو حاطط على كتافه شال أخضر. تشعيلة الحنة بسموها بالتركي كنايكمك، كنايكمك. فبيشعلوا الحنة وبيحطوا شوي على إيدين العروس، وبعدها بيكبسوا هيك بشكل دائري، وبيكبسوا الحنة بليرة ذهب حصرا على كل إيد. هذا الشيء لازم يكون، يعني على الإيد اليمين بيحطوا شوية حنة بيكبسوها بليرة ذهب، وعلى الإيد الشمال نفس الأمر. وبعدين بلفوا إيد العروس بشاش، وفوق الشاش بيحطوا شريطة حمراء وبيربطوا لها هيك لحتى تاخذ الحنة وقت وتعطي لونها. العريس كمان أوقات بيعملوا له نفس الشيء، بس هي كمان بترجع للتفضيلات الشخصية. بعد ما يخلصوا حط الحنة على إيد العروس، بيرفع العريس الشال عن وجه العروس وبيرقصوا شوي، وكمان ممكن ينقطها هون ذهب.
بعد الحنة ناية كمان بيجي العرس يلي بيكون على مرحلتين، صح؟ مرحلة كتب الكتاب تبع المحكمة ومرحلة الاحتفال يلي بالقاعة. هنيك بيكون النقوط النظامي، ما؟
أيوة. النقوط هو شيء واجب بالخطبة وبالعرس أكتر شيء، يعني بالعرس لازم يكون دبل دائما. بس إذا العرسان ما رح يعملوا عرس، فكمان بيتم النقوط بكتب كتاب المحكمة. هلأ النقوط هون وقت العرس هو شيء واجب، مو بس على أهل العروسين بس كمان على كل المعازيم، بمعنى أنه أي حدا بيحضر العرس لازم ينقط العرسان بشيء ولو 100 ليرة. هلأ الأقارب وأهل العروسين دائما بيكون نقوطهم أتقل، فلازم ينقطوهم بربع ليرة ذهب، تشيريك، أو نص ليرة ذهب، أو ليرة كاملة. حتى أوقات في منهم بنقط مصاري، بس طبعا كمان بتكون مبالغ كبيرة.
نايا، شو هدول الأساور اللي بيحطوهم من إيد البنت لكوعة بيضلوا عم تخشخش فيهم كل العرس؟
رح أحكي لك عليها هاي هلأ، بس خليني أول قل لك كيف الناس بتعلق المصاري أو بتنقط العرسان بالمصاري. بيكون في وشاحين من الساتان أو الحرير لونهم أبيض أو أحمر حسب، وبيعلقوهن على رقبة العروس والعريس، والعالم بتعلق نقوطة عليهن. طبعا بيعلقوا للعروس لحال وللعريس لحال. هلأ هاي الأسوار الذهب هي واحدة من الأشياء اللي كمان إنه تقليد إنه تتنقط أو تتلبس للعروس. هي عبارة عن سوارة عريضة مثل شيء بيشبه سوار، بتكون من الذهب الخالص بعيار تقيل وسماكة معينة، وكمان بتكون غالية الثمن. وهي من التقليد أنه عائلة العريس لازم تلبس العروس على الأقل واحدة من هاي الأساور، لكن دائما هن بيلبسوا أكتر، كل ما حبوا العروس أكتر بيلبسوها أكتر من هاي الأساور، وكمان أهلها بيلبسوها منهم لحتى يورجوا أنه نحن بنتنا إلى قيمة كبيرة عنا. وكمان أوقات الأقارب اللي كتير قريبين، يعني مثلا مثل العم العمة، ممكن يلبسوا من هاي الأسوارة، لكن هي على الأقل لازم تتلبس العروس واحدة من هاي الأسوارة. يعني ما في عرس تركي بتلاقي العروس ما أنا حاطة شيء 4-5 منهم.
صح مزبوط نايا. وكمان في عادي أنه بيجوا المعازيم اللي بنقطوا بيتصوروا مع العروس والعريس لحتى يعرفوا العروس والعريس أنه هدول نقطوهم، وبشو نقطوهم لحتى يردوا لهم النقوط.
تماماً تماماً، هون في عادة رد النقوط. حتى مرة بتذكر كان بالأخبار التركية كان في شغلة كتير وقت أثارت جدل، في امرأة تركية كبيرة بالسن اتصلت على البرنامج، هو مثل برنامج شكاوي، الجيران بتشتكي على بعضها وبيحاولوا يحلوا المسائل، فاتصلت هي الجارة تشتكي على جارتها انه بتقلن انه انا وقت جارتي تزوج ابنها نقطت شريك ذهب، نقطت ربع ليرة ذهب، وانا هلأ عم جهز لابني بدي زوجه فبدي اياها ترجع لي ربع ليرة اللي نقطتها. يعني
طولي بالك ليصير العرس بس
هي بدها اياه هلا لحتى تقدر تزوج ابنها، لكن هو المتعارف عليه انه النقوط ما بيرجع الا لوقت العرس.
في احدى العادات الغريبه كمان نايا، وانا ما فهمت ليش، انه العروس بتكتب اسماء كل البنات العزابيه على سفل الكندره. الله يعزيك سؤال، يعني ليش على اسفل الكندره؟ ما هو كانوا بيقدروا يختاروا مكان تاني يعني أصبط شوي،
مثل مثلا طرحتها أو شيء تاني. صح، أنا هي كتير كنت فكر فيها، لكن الحقيقة في معنى من وراها، ولما نفهم المعنى بنحس أنه هي ممكن تكون عادة حلوة وجميلة. المعنى دائما أجمل من التصرف نفسه وراء العادات. فهي العادة بتقول أنه أنا عم بكتب أسماء الصبايا العزباوات من بعدي لحتى يمشوا على نفس الطريق اللي أنا مشيت عليه، يعني بتمنى لهم إنه هن يمشوا على نفس الطريق ويتزوجوا كمان مثل ما أنا تزوجت.
كمان نايا بحب فكرة إنه العرسان بيطلعوا بيتصوروا صور العرس بأماكن عامة وسياحية، يعني بصراحة هي فكرة كتير حلوة لأنه اسطنبول بالذات مليانة أماكن كتير حلوة.
عادة بتجنن صراحة، لكن هي عادة حديثة وصلت على اسطنبول حديثا، ما كانت متواجدة قبل، يعني ما أنا عادة تركية أصيلة، لكن دائما بصراحة هي من أجمل عادات الزواج. وفي مناطق معينة بيتصوروا فيها العرايس، بتكون مثلا مثل عندك تشاملجة، حتى اسمها تلة العرايس.
تلة العرايس.
في كمان غابات البلغراد، في جسر البوسفور، وأماكن كتير تانية حلوة. هيك مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. لو كنتوا حضرتوا عرس تركي من قبل بتمنى تشاركونا تعليقاتكم وآرائكم على صفحات عنب بلدي بودكاست على فيسبوك تويتر وإنستغرام. فيكن تسمعوا كل حلقات سميتو شاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، سبوتيفاي، ستيتشر وأنغامي. كانت معكم نايا
وسكينة
من عنب بلدي بودكاست.